بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى فصل في صلاة النفل. كلمة النفل تعني الزيادة، وشرعا هي المستحبات أو ما عدا الفروض، وتسمى السنن والمندوبات والمستحبات والمرغب فيها والحسن. والنفل هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يقول رحمه الله تعالى: أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين الصلاة. وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض، ونفلها أفضل النوافل، لذلك قال: وتطوعها أفضل التطوع. ولا يرد الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن لأنهما فرض كفاية. هل يا ترى طلب العلم أفضل ولا الصلاة؟ هذا وذاك لا تقاطع فيما بينهما. طلب العلم وسيلة يتحقق بها فرض الكفاية. طبعا طلب العلم في من العلم ما هو فرض عين، وهو ما تصح به العقيدة والعبادة والمعاملة، ومنها الاستزادة في ذلك ما يوصل الإنسان إلى درجة أعلى، بحيث يستطيع أن يفتي الآخرين ويعلمهم. هذه فرض كفاية. فالصلاة لها مسار في أحكامها، وطلب العلم له مسار آخر في أحكامه. قد يقول بعض: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. نقول: صحيح. مجلس علم هو لتصحيح العبادات، فعبادة بغير علم لا فائدة فيها، عبادة بغير علم لا فائدة فيها. وكذلك العلم ليس غاية بحد ذاته، العلم وسيلة نصحح بها عقيدتنا، ونصحح بها عبادتنا به بالعلم، عبادتنا ومعاملاتنا. يقول رحمه الله تعالى: أفضل الصلوات المسنونة، كما ذكرنا في الدرس الماضي، السنن التي شرعت جماعة للاختلاف في وجوبها. فصلاة العيدين عند الحنفية واجبة، ولكنها عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة. وإذ كان السنة مؤكدة فهي من أهم وأفضل الصلوات المسنونة، سواء العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، لشبههما الفرض في كونهما جماعة، وفي كونهما لهما وقت، ولأنه اختلف في فرضية هاتين الصلاتين أو في وجوب هاتين الصلاتين. ففي مذهب الحنفية كما قلت لكم هي واجبة، وهناك من قال بأنها فرض كفاية. وتكبيرات عيد الفطر المرسلة أعظم أجرا من تكبيرات عيد الأضحى المرسلة، هذا لعله يمر بنا إن شاء الله تفصيله. تكبيرات العيد نوعان: تكبير مرسل وتكبير مقيد. عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، فقط فيه تكبير مرسل. تكبير المرسل ليلة العيد نكبر في الشارع، في الشارع، في السوق، في البيت، حيث ما كنا. وقد قلت عندما عرضت لي موضوع صلاة العيد، كانت مدينة دمشق تضج بالتكبير ليلة العيد، وأنا أذكر أنه جامع الشيخ الكريم الفاعي جابر زيد كانوا في ليلة العيد يطوفون في باب السريجة والمنطقة كلها رافعين أصواتهم بالتكبير بعد أن يثبت أن أول شوال، يخرجون فيكبرون ملء حناجرهم في تلك الأزقة، وهذا السنة. نعم، هذا من التكبير المرسل. التكبير المرسل في عيد الفطر أفضل من التكبير المرسل في عيد الأضحى، لأن الأحاديث التي أثبتت هذه التكبيرات هي أقوى كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، من أفضل الصلوات المسنونة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد اتفق على مشروعية هاتين الصلاتين، ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية هاتين الصلاتين. والاستسقاء هناك من قال بأنه توقف عن أنه يترى بشروع أو لا مشروع، لكن طبعا الحديث التي وردت فيها قوية وليست مسوغا للاختلاف. بخلاف الاستسقاء وتقديم كسوف الشمس لتقدمها في القرآن والأخبار، يعني قدم ذكر الكسوف لأن تقدمت ذكرا في كتاب الله تعالى في القرآن والأخبار، ولأن الانتفاع بها الحقيقة، الانتفاع بالشمس والقمر كلاهما فيه منفعة، لكن واضح تماما الشمس أصل والقمر تابع، والشمس هي منبع والقمر هو منعكس، لكن هناك فوائد للقمر لا نعرفها نحن، يعرفها من هم أعلم منا، لها علاقة بالمد والجزر ولها علاقة بأشياء كثيرة أخرى. لكن هناك فائدة أعظم هي قضية الحرارة التي تطلقها الشمس على الأرض فتنشر فيها الحياة والدفء، وهذه العلاقة ما بين الأرض والشمس هي علاقة تكامل وعلاقة انتفاع، فالشمس أحد أسرار الحياة في هذه الأرض. لكن أهم من هذا وذاك بالنسبة لصلاة الكسوف، كسوف الشمس تدركه مباشرة، كسوف القمر إذا لم تكن تتتبع لا تستطيع أن تلاحظه. يعني كسوف القمر ما الدنيا ظلام ظلام، فيها شوية إضاءة بالنسبة للقمر، فإذا كسف القمر لا يلفت النظر كما لو كسفت الشمس. وكثيرا ما يكون الناس عند خسوف القمر نائمين، يعني مو بالضرورة ينتبهوا إليه. ثم الكسوف، ثم الاستسقاء لتأكد طلب الجماعة فيها ولعموم نفعها، ثم الوتر للخلاف في وجوبها ولأنها تشرع جماعة في رمضان. ثم قال عن الوتر أقله ركعة، أقل الوتر ركعة، ولكن أقل الكمال ثلاث ركعات. يعني أنت إن صليت ثلاثة ركعتان صح، لكنك لم تأتي بأدنى الكمال، فأدنى الكمال ثلاث ركعات، ولا ينبغي أن تقل صلاة الوتر عن ثلاث ركعات للخلاف في وجوب الثلاث وأنها هي الحد الأدنى، والاقتصار على ركعة واحدة خلاف الأولى. قال وأكثره أكثر وتر 11 ركعة. أنا سأستعجل بعض الشيء في مسألة لكني سأفصل فيها في حينها مرة أخرى. بعض مبتدعة ينهوننا عن صلاة التراويح 20 ركعة، ويستدلون بحديث ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره بأكثر من 11 ركعة. صحيح؟ يعني ما صلى الوتر، التراويح شيء غير الوتر، وهناك صلاة تميز بها رمضان عن غير رمضان. الوتر هو ذاته في رمضان وفي غير رمضان، لذلك ماذا قال في الحديث؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره، لأنه صلاة الليل بالنسبة للوتر واحدة في رمضان وفي غيره، لا تزيد على كحد أقصى على 11 ركعة. لكن صلاة التراويح داخل ضمنها؟ لا، هي صلاة تختص برمضان ويشترط في تصلى ركعتين ركعتين، وهي 20 ركعة، وتحديدها بثمان بدعة لا أصل لها. فالمبتدعة هم الذين يصلون التراويح 8 ركعات. شوف بدك تصلي أنت، هي سنة، صلي ركعتين صلي ركعتين، بدك تصلي 4 صلي 4، ما بدك تصلي التراويح لا تصلي، ما هي فرض. بدك تصلي 8 صلي 10 صلي، بس لا تقول السنة 8 والباقي بدعة. جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة كلهم على صلاة التراويح في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 20 ركعة. هم أغير على دين الله من سيدنا عمر؟ خسروا. ثم الوتر، وأقل ركعة لكن الاقتصار عليها خلاف الأول، وأكثر 11 ركعة للأخبار الصحيحة في ذلك، وما بينهما أوسطه، وإنما يفعل ذلك بالأوتار 3 ركعات 5 7 9، وكل أتم مما أكمل مما قبله. يعني 5 أفضل من 3، 7 أفضل من 5، ولا تجوز زيادة على 11 ركعة من نية الوتر. شوف، أن تنوي به الوتر أكثر من 10 ركعة ما في، ما بيجوز، غير مشروع يعني. لكن أنت أردت أن تتهجد، تهجد إذا بدك، والصلاة خير مشروع، ليس هناك من حرج، صلي كما تحب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب15، حسب فيها 15 شو النين؟ سنة العشاء، وركعتان خفيفتان كان يفتتح بهما صلاة الليل، هذو ما لم مونية الوتر، والوتر بعد ذلك ب11 ركعة. على فكرة يعني المنهي عنه على زيادة على 11 ركعة بنية الوتر، أما أنت نويت التهجد بفضل مطلق إن شاء الله تصلي 10 ركعات قبل النوم، وصلي بعدها 11 ركعة بنية الوتر، خلاص ما في مشكلة. لكن أن تنوي الوتر زيادة على 11 ركعة هذا المنهي عنه. نعم. ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حتى ولو صلاها جمع تقديم عن المغرب. لو واحد كان متعب وكان مسافرا وصلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها جمع تقديم سفر، ثم صلى الوتر ثم نام، صلى الوتر ما صلى؟ لأن وقته من بعد صلاة العشاء، ووقته بعد فعل صلاة العشاء وإن جمع تقديما وطلوع الفجر الصادق للإجماع. ثم إن أراده أراد الوتر قبل النوم كان وقت المختار إلى ثلث الليل، وإلا فهو آخر الليل. حتى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إنسان قام للتهجد وصلى، فإذا خاف الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى، تجعل كل هذا. يعني أنت صليت طبعا، أنت شو نويت؟ تهجد. لكن لما أنت نويت آخر ركعة وتر مشان تدرك ما يدخل الفجر، فإنها تجعل كل ما قبلها وترا طبعا، لأنه 10 و1 صار 11، 12 و1 صار 13، 14 و1 صار 15، صار وتر. وتر يعني الرقم الفردي. وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد، وهو الصلاة بعد اليوم، أو صلاة نفل مطلق قبل النوم، أو فائتة أراد قضاءها ليلا، أفضل من تقديمه عليها، سواء كان ذلك بعد النوم أم قبله، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. يعني لو أن إنسانا خاف أن لا يستيقظ قبل الفجر فصلى الوتر ثم استيقظ قبل الفجر، هل عليه من حرج من أن يصلي صلاة الليل؟ ما في حرج، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا أخره الأفضل هو تأخيره إلى آخر الليل إذا كان مطمئنا إلى استيقاظه إن شاء الله قبل. لا، في ناس سبحان الله يعني يستيقظ، وفي ناس إذا ما فيئته ما بفيئ، في ناس حتى إذا فيئته كما ما بفيئ. طبعا طبعا يعني بدك تخليه يسهر للساعة واحدة أو واحدة ونص وقاعد عم يعصي ربه بهالمسلسلات، شلون بده يفز؟ اصلا الله ما بده يفيقه. اخواني على فكرة صلاة الفجر في المسجد جماعة ثوابها ثواب قيام الليل كله، ثوابها ثواب قيام الليل كله. بس هي صلاة الفجر عزيمة، هي ضيافة، ربي سبحانه وتعالى يدعو إليها أحباءه. من يدعو إليها؟ أحباءه. لذلك العصاة الذين يسهرون على المعاصي ليس سهلا عليهم أن يقوموا إلى صلاة الفجر فيصلونها في المسجد جماعة. وفعلا أنا أقول لكم وأنا من المقصرين، يعني عندما أتأخر في الاستيقاظ أعلم أني مرتكب لشيء من المخالفات في شيء، أي عصاي أنت كنت تنصرف إلى أمور فيها، وأحيانا تكون مثلا أمور السهر في أمر ما في معصية إن شاء الله تعالى، صدقا أستيقظ وكأني في تمام النشاط. لكن لما يكون في هناك أمور تانية قصرنا فيها، غيبة، نميمة، نظر، مع الواقع يقع في المعصية، إيه أرى أثرها، أرى نتيجتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتأخيره إذن إلى آخر الليل إذا كان من عادته أنه يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره، في ناس بيوصفوا النسوان يفيئون، بيقول لزوجته الله يخليك فيئيني، وفي نسوان بيقول للرجال فيئونا. والوتر إن فعل بعد النوم حصلت به سنة التهجد، وإلا كان وترا لا تهجدا. هون بقى في عنا إذا أخرنا صلاة الوتر إلى آخر الليل هو أفضل إذا كنت أعلم أني أستيقظ له لخبر بذلك. وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية التقديم وبعضها أفضلية التأخير، وتأتى هذا التفصيل في من له تهجد اعتاده. يعني يلي بيعرف حاله يستيقظ قبل الفجر الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، والذي يخشى على نفسه يوتر قبل أن ينام. فإذا قام قام فتهجد. ثم الوتر إن فعل بعد النوم حصلت به الوتر إذا حققه قبل أن يؤذن الفجر بعد النوم حصلت به سنة التهجد أيضا، وإلا إذا كان قبل النوم كان وترا لا تهجدا. يعني شوفوا الصلاة بعد العشاء إذا كان قبل النوم يسمى قيام ليل، وإذا كان بعد النوم شو يسمى؟ تهجد. فكذلك صلاة الوتر إذا صلاها قبل النوم هي وتر فقط، وإذا صلاها بعد النوم هي وتر وتهجد. ثم بالنسبة لصلاة الوتر يمكن أن نوصل الركعات بتشهد واحد في الركعة الأخيرة أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين، لكن ليس أكثر من تشهدين ولا في غير الأخيرتين، لأنه خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل بالسلام على كل ركعتين من كل ركعتين إن أوتر بثلاث فأكثر أفضل من الوصل بقسمين لأنه أكثر أخبار وعملا. خليني أشرح الفكرة بشكل واضح. صلاة الوتر أفضل هيئاتها أن أصلي ركعتين بتشهد وركعة وتسليم ثم ركعة بتشهد وتسليم، هذه أفضل الصور. يعني ركعتين وأسلم عليه على رأسهما ثم ركعتين وأسلم على رأسهما، ما شئت إلى أن أصل إلى الركعة الأخيرة التي يقولون أن يتلع عليها 7، 5، 3، 9، 11 وهذا الحد الأقصى، على كل ركعتين بتسليم بتشهد وتسليم. هذه أفضل الهيئات. يليها بتشهد واحد والتسليم، ويليها تشهدان في آخر جلسة في آخر ركعتين وتسليم. يعني شلون صلينا المغرب؟ هذه هي الهيئة المقبولة أيضا بالنسبة للصلاة. لو أنا صليت خمس ركعات فبصلي الأولى والثانية والثالثة بدون تشهد، الرابعة والخامسة بتشهد. صليت سبعة، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة بدون تشهد، السادسة والسابعة بتشهد بتشهدين. واضح؟ هذا الذي يعني بكلامي هنا. لكن أفضل الهيئات ما هي؟ كل ركعتين بتشهد وتسليم. وإذا أوتر بثلاث فالسنة، إذا ثلاث ركعات فالسنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة المعوذات والإخلاص. هذا الأفضل. ولكن لو قرأ ما شاء فله ذلك. بعد صلاة الوتر في الفضيلة أفضل السنن على الإطلاق ركعتا الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أي سنة خير مما طلعت عليه الشمس. يعني ركعتين صلاة الفجر يوم القيامة توزن بكل الدنيا وما فيها من متاع وزينة ومال وبساتين وجنان، ثواب ركعتي الفجر أعظم من ذلك كله. اللهم إنا نسألك أن لا تحرمنا فضلك، وأن تنيلنا عطاءك وإحسانك يا رب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. قال ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر بما صح من شدة مثابرته صلى الله عليه وسلم عليهما أكثر من غيرهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنهما خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد سنة الفجر بقية الرواتب المؤكدة، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وكلها واردة. وبالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة كصلاة الظهر قياسا عليها. ثم الرواتب المؤكدة وغيرها مما يأتي. السنن الراتبة متى يبدأ وقتها؟ ببدء وقت الصلاة الأصلية. يعني سنة الفجر متى يبدأ وقتها؟ بدخول الفجر. سنة الظهر القبلية متى يبدأ وقتها؟ بدخول وقت الظهر. سنة المغرب القبلية المستحبة مع أذان المغرب. سنة العشاء البعدية، بلشت من البعدية، البعدية تكون بعد أداء الفريضة. نعم. قال ويجوز تأخيرها، لكن لو فرضنا أني دخلت المسجد أو أني صليت الفرض أولا ونويت تأخير السنة القبلية إلى ما بعدها، لا بأس يصح. ويجوز تأخيرها عنه وإن كانت بعديتان لم يدخل وقت البعدية إلا بفعل الفرض، ويجوز ذلك بعد دخول الوقت أيضا على الأوجه. يعني لو فرضنا إن أنا صليت الظهر، كنت مسافر ووصلت إلى البلد فأدركت وقت صلاة الظهر، صليت الظهر وبينما أقرأ الورد وإذ أذن العصر، هل أستطيع أن أصلي سنة الظهر بعدية؟ تستطيع، وحتى القبلية. نعم. ويجوز ذلك بعد خروج الوقت أيضا عن الأوجه، فلا يجوز تقديم البعدية على الفرض المقضي. ثم يتلو هذه الرواتب. شوفوا السنة القبلية والسنة البعدية من السنن الراتبة أفضل من صلاة التراويح. يليها في الفضل الرواتب العشر ركعات اللي هي سنة الفجر، سنة الظهر قبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، هذه العشر ركعات. يليها في الفضيلة صلاة التراويح. وإن فعل جماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الرواتب دونها، وهي لغير أهل المدينة 20 ركعة، 20 ركعة من كل ليلة من رمضان بنية قيام رمضان أو سنة التراويح أو صلاة التراويح، والإضافة فيهما للبيان، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ليالي أربعا فصلوها معه، ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وتعيين كونها 20 جاء في حديث ضعيف، لكن أجمع عليه الصحابة تحديد العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة ما ثبت بحديث صحيح مباشرة، إنما ثبت بفعل الصحابة أنهم صلوا تراويح 20 ركعة. أجمع عليه الصحابة وهي 23 مرسلة وحسب مع الوتر، فإنهم كانوا يترون بثلاث. أما أهل المدينة فلهم فعل صلاة التراويح 36 ركعة. هذول تنافسوا أهل المدينة مع أهل مكة، كان أهل مكة يصلوا 4 ركعات تراويح ويطوفوا 7 أشواط، رد 4 ركعات تراويح ويطوفوا 7 أشواط. طيب هذول أهل مكة عم يجيبوا طواف ما عندهم كعبة بالمدينة، شو بدنا نسوي؟ فأفتى لهم مالك أن يصلوا بين كل 40 و40 من صلاة التراويح 4 زيادة بدلا من طواف 7 أشواط لأهل مكة، فصاروا قديش؟ 36 ركعة، 16 ركعة زيادة على. وإن كان اقتصارهم على 20 أفضل ولا يجوز لغيره ذلك، ويجب يعني على نية التراويح هذا الوالد، ويجب فيها أن تكون مثنى صلاة التراويح ركعتين ركعتين أكثر ما يصير لا تصح شرط، فحينئذ يسلم من كل ركعتين، فلو صلى 4 بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد، بخلاف سنة الظهر، سنة الظهر القبلية سنة الظهر بعدية تستطيع تصلي 4 بتسليمتين، لم تصح لشبهها بالفرض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد، بخلاف سنة الظهر وغيرها من الروات فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة. ووقتها وقت صلاة التراويح بين فعل صلاة العشاء وطلوع الفجر كالوتر، ثم قال ثم يتلوها في الفضل الضحى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.